بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مع تحيه.
واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعض. كيف ننصر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا بداية سأذكر نقاط. النقطة الأولى قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فكل شيء تحت السيطرة الإلهية، ولو شاء ربك ما فعلوه فبهوا وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. هذه نقطة أولى، يعني هذه سنة قائمة لا سبيل إلى نفيها. النقطة الثانية قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إلا الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. النقطة الثالثة لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم سب وضرب عليه الصلاة والسلام. سبه المشركون واتهموه بمختلف الاتهامات، ساحر شاعر معلم مجنون كاهن صلوات الله وسلامه عليه، بل وطعنوا في عبده عليه الصلاة والسلام، يعني قذفوه في أحب الناس إليه كما روى البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله حين أرسله إلى غزوة ذات السلاسل صلوات الله وسلامه عليه من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبو. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. فاتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها، كذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في مكة، حتى قال ابن مسعود كما هو ثابت في الصحيحين كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدمه، فجعل يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وروى أبو يعلى الكتاب الجيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخذ المشركون، والله إن قرأت هذا الحديث انسحبت نفسي، أخذ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطفوه فضربوه حتى أغشي عليه، فضربوه حتى أغشي عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك روى أحمد والحاكم بسند صحيح صححه الحافظ وغيره من أهل العلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري قال جلسنا نتذاكر معشر الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي. دي حال من عليه الصلاة والسلام بالضرب في مكة من المشركين ويطرد في الجبال ويخاف. قال جابر فرحل إليه منا 70 رجلا فقدمنا عليه في الموسم فوعدناه شعب العقبة فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توفينا عنده. فقلنا يا رسول الله علينا نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. وعلى النهي قد في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون لومه لائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم واولادكم ولكم الجنه، الى اخر الحديث. كذلك ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبه وابو جهل يجلس في اصحابه وقد نحرت جزور بالامس لفلان، فقال ابو جهل من يعمد الى جزور بني فلان؟ فاجعلها بين كتفي محمد اذا سجد عليه الصلاه والسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فانبعث اشقى القوم عقبه بن ابي معيط لعنه الله عليه وكان سفيها، فانبعث اشقى القوم فجاء بسند الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بين كتفيه يقول ابن مسعود خلي بالك وانا انظر لو كانت لي منعه كان هاجري لطرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني لو كان عنده منع كان هيشيل سبب جزور فقط، لكنه لم يستطع ان يفعل هذا. ونعلم قصته حين ذهب الى الطائف، ونعلم ما كان في يوم احد حين شجت راسه وكسرت رباعيته وادخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك مع كل هذا ناتي الى النقطه الهامه التي تلي هذه النقاط الثلاثة. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وأنتم تعرفين أن جبريل عليه السلام أتاه حين طرد من الطائف ورماه الصدية والسفهاء بالحجارة حتى أدنى عقليه عليه الصلاة والسلام، وقال إن معي ملك الجبال، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أسلابه من يعبده ولا يشرك به شيئا. يعني إذن هذه هي مهمة الرسل. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أرسلوا لغاية محددة بينها رب العزة تبارك وتعالى بأسلوب من أعلى، بل هو أعلى أساليب الحصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول جاي ليه؟ عليه الصلاة والسلام ليطاع. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن يأبى رسول الله يعني من الذي يرفض دخول الجنة؟ فبين أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذن لنا أن نقول إن أبلغ نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء سنته عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على هذا؟ انظر إلى قوله تعالى أو استمع إلى قوله تعالى في سورة آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طب ما العمل؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبر على شريعة الرب تبارك وتعالى أن تستقيم عليها، أن تتقي الله تبارك وتعالى، والتقوى خوف يدفع العبد إلى طاعة ربه عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن صبرت على هذا، وهذا أمر يحتاج إلى صبر، يعني الإنسان إن استقام في وسط مستقيمين ليس كمن استقام في وسط فجر فسق، هذا كله أصعب ويحتاج إلى جهد أشد. ولذلك يقول رب العزة تبارك وتعالى في السورة التي سماها بالإنزال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الآثم والكفور إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يذرون وراءهم يوما ثقيلا. طيب، رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عده أهل الحديث من قبيل المتواتر: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وثابت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء عليه الصلاة والسلام قال في رواية: النزاع من القبائل، قبيلة بأكملها، مش عيلة، قبيلة بأكملها لا تكاد تجد فيها إنسانا مستقيما واحدا، النزاع من القبائل. في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تصور، في بني فلان واحد بس رجلا أمينا. وفي رواية أخرى وهي محل الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الغرباء: الذين يحيون ما أمات الناس من سنته. هذه الرواية تبين أن غربة الإسلام هي غربة السنة، فلا تتعجب حينئذ إن رأيت هجوما كاسحا وتشكيكا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يحيون ما أمات الناس من سنته، إحياء السنن لا يكون بالكلام وإنما يكون بالعمل، بالعمل. وتأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم من الأعراب مجتابي النمار، مجتابي النمار متقلدي السيوف والعبادة، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقة تمعر منهم عليه الصلاة والسلام، تألم، فقال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس: ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. و تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. خلاص، فكأن القوم عليهم الصمت. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها إلى حد. ثم تتابع الناس، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب عليه الصلاة والسلام، يعني بلقت أساريره كأن الوجه فلي بالذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. خلي بالك، المتقرب في الأصول أن سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص، وهذا إجماع، هذا إجماع. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه وإيه السبب: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجوره شيء. هذا الرجل السنة التي سنها عمل بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس وراءه، فتتابع الناس وراءه. فالإنسان الذي يريد أن يحيي السنة لابد أن يكون مستقيما عليها عاملا بها. تصور مثلا أن امرأة تلبس ما يسمى بالبضي الذي يكشف البطن والاسترتش وما إلى ذلك، وقامت في النساء خطيبة تدعوهن إلى الحجاب، هذا يكون مدعاة للضحك وليس كذلك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن لو أن الإنسان دعا إلى السنة وهو يعمل بها لكان كلامه بشهادة ربنا عز وجل أحسن الكلام، ومن أحسن قوما ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فشوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بعد أن قص علينا قصص الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا قال؟ قال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، ورث الكتاب، لكنهم طبعا لم يكونوا ورثة للأنبياء لأنهم لم يعملوا هذا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني كلما لحت لهم الدنيا من حلال أو من حرام طاروا إليه، فإذا نصحوا قالوا سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ده أنت دارس الكتاب وعارف. شوف بقى العراق، والذين يمسكون بالكتاب لم يقل يمسكون أو يتمسكون، لا يمسكون بالكتاب يعني يمسكون غيره، وهذا لا يمكن أن يتأتى أبدا إلا إن كان هو متمسكا بالكتاب في نفسه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هم دول أهل الإصلاح، هم دول أهل الإصلاح، الذي يمسك الناس بالكتاب والسنة. والذي يمسك الناس بالكتاب والسنة لابد أن يكون مستقيما على الكتاب والسنة. فهنا أتذكر عبارة أبي محمد بن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الأحكام في أصول الأحكام، وهو يتكلم عن قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ولا غيظ أغيظ على الكافرين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعه وقد تغلب العساكر الكبار، فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه طبيعة الباطل التي لا تنفك عنه أنه زاهق، لكنه قد ينتفش متى؟ في غياب الحق. تصور بالونة زي البالونات التي تراها أمام الفنادق خمس نجوم فيها إعلان عن زفاف أو ما إلى ذلك، بالونة كبيرة جدا، شك الدبوس يتحول هذا الكيان إلى لا شيء، شك الدبوس واحد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل، شوف التركيب، إن الباطل كان زهوقا، دي طبيعة، هذه طبيعة الباطل. فنحن مهما فعلنا إن صدنا وغضبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سب سيقع المزيد من السب، لأنهم يريدون إغاظتنا، يريدون إغضابنا، وهم يعلمون أننا لا نستطيع أن ننازلهم الآن، لكن كيف تكون النصرة بإعلاء منهجه؟ العداوة كانت لمنهجه عليه الصلاة والسلام، كان معروفا في قومه بصادق الأمين، ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دعا الناس يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان، فعم وخص، فلما اجتمعوا جميعا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي
يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟
قال نعم. شايف الإجابة؟ قال نعم، كما عهدنا عليك إلا صدقا.
قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب رحمة الله عليه، فقال قد بعثت سبنا اليوم لهذا جمعتنا، فنزلت سورة النسل. يعني إذا كان الاعتراض، وإن قرأت في السيرة ستجد أن المشركين اجتمعوا عليه وقال إن كنت تريد الملك ملكناك عليه، إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد النكاح زوجناك أجمل نساء العرب، إن كنت مطلوبا طببناك. وهو يقول ما بهذا بعثت، ما بهذا أمرت. وطبعا تعلمون ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في باب الوحي في الصحيح، لما قال له ورقة بن نوفل إنه لم يأتي، يا ليتني جذعا أي شابا قويا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ فقال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني إذا كانت العداوة للمنهج. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ذكرته، لما قال لهم عليه الصلاة والسلام تبايعوني على السمع والطاعة إلى آخره، قال جابر فقلنا لنبايعه. فقام أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان أصغر القوم سنا بعده، يعني كان جابر أصغر القوم يليه أسعد بن زرارة، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال رويدا أهل يثرب فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأنت عبد مسلم. شايف؟ شاب صغير. وإن إخراجكم له اليوم مناوأة معاداة للعرب كافة وقتل خياركم وأنت عبد مسلم، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي رواية تبصرون على هذا، أن تعرفون عواقب انتقاله إليكم فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم كيف فذروه، فبينوا لهم ذلك هو أعظم لكم عند الله. فهو لما قال تبايعوني على كذا كذا وقال على أن تنصروني، وهذا يحتاج إلى نصرتهم عليه الصلاة والسلام، أما قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله، بخلاص مسألة انتهت، نصره الله عز وجل، لأن هذه سنته مع الأنبياء والرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل وعد الله يتخلف يا إخوانا؟ هل وعده يتخلف؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله عز وجل لا يخلف الوعد. ومع ذلك تجد أن ناسا من الأنبياء والرسل قتلوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنبدو ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. المسألة إيه؟ المسألة أن الله عز وجل أرسل الرسل لغاية محددة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فمتى بلغ الرسول رسالته فقد قام بالوظيفة التي أرسل من أجلها، فلا مانع من أن يضاف إليه شرف الشهادة أيضا، أن يضاف إليه شرف الشهادة. ألم يقل ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ طب هل أنت تعرف متى يكون الأجل؟ لا نعرف. فلذلك قال المفسرون فهذا أمر للعبد بأن يكون مسلما مستقيما في كل لحظة من لحظات حياته، حتى إذا جاءه ملك الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها تبارك وتعالى. فليس النصر إذن محصورا في علوم إرادة الغالب على المغلوب، لا، أكبر النصر
أن تخرج من هذه الدنيا وقد انتصرت على شياطين الإنس والجن ولقيت الله عز وجل على الحالة التي ترضاها. شوف حرام لابن بلعام في موقعة القراء لما كلمه المشركون فتسلل إليه مشرك من وطعنه بالرمح في ظهره غيلة حتى أنفذ. طعنه بالرمح حتى أنفذ يعني الرمح دخل الدار طلع من بطنه. ماذا فعل؟ ما قالش آية. جعل يأخذ الدم ويمدح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. الحديث صحيح البخاري. فهكذا تكون نصرته عليه الصلاة والسلام. شوف هو بيقول وبهذا أختم حديثي لأنني قرأت على النصف ساعة في حديث ورد ها؟ ربنا يبارك فيك. حديث ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن جبير بن مطعم عند أحمد بن ماجه وعن زيد بن ثابت عند أبي داود وعن عبد الله بن مسعود عند الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالته فحفظها ووعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نظر الله عبدا دعا بالنظارة خلق خطابي. ليس المراد بالنظارة هنا نظارة الوجه، وإنما هي حسن السيرة والموقع بين الناس. وما المانع أن يشمل هذا ويشمل نظارة الوجه أيضا؟ لأن النظارة عبارة عن حسن الوجه، فهو بيقول حسن الموقع والسيرة بين الناس ولا مانع من حسن الوجه أيضا. نظر الله عبدا سمع مقالتي. العلماء ورثوا الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه فحفظه. الحفظ هنا فائدة أن الحافظ الذي يحفظ يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل. قل إنما أنذركم بالوحي. فلما نريد الوحي، الوحي ده عليه نور، عليه نور، بس أنت عليك حاجتين. الأولى إنك أنت تأتي بالنص في موضعه تحسن الاستدلال بالنص، والثانية أن تكون أنت في سلوكك عائقا لقبول هذا الحق أو لقبول هذا النص. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وعاها فهمها. كان أحد إخواننا في أوائل الثمانينات قرأ حديثا، والحديث ضعيف عند أحمد أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل تمرا فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فكان الأخ ذا كلما أكل تمرا قام فصلى ركعة، ظن فليوتر يعني صلى ركعة يوتر. فطبعا المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى فهم وعي وعاهة. ثم أداها إلى من لم يسمعها، يعني لازم تبلغ، بلغوا عني. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولا آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في حجة الوداع في خطبة يوم النحر على ما هو ثابت عن أبي بكر في الصحيحين رضي الله عن أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام في آخر خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. فهذا أمر، فأنت عليك أن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تنشرها بين الناس. والنشر لا يكون إلا بالعمل. يعني رحم الله الدكتور عبد الله عزام، دكتور عبد الله عزام رحمه الله الذي قتل، نرجو من الله عز وجل أن يكون قد نال الشهادة، قتل في أفغانستان مجاهدا، وقتل معه ابنه أيضا. الدكتور عبد الله عزام لما جاء إلى مصر كانت سنة العقيقة غير معروفة. والذي أحيى هذه السنة عندنا من تعرفين، عندنا السبوع والهون والملح والغضبان، واسمع كلامنا بعد ما تسمعش كلام أبوك. سنة العقيقة جزاه الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزانه يوم القيامة. والذي أحيى هذه السنة في مصر العقيقة، العقيقة كل غلام رهينة بعبد قتله تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن الإنسان اللي يتكلم السامع يستفيد بهذا الكلام أكثر مما يستفيد هو. نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ومن هنا قسم العلماء العلم إلى علم نافع وعلم غير نافع. قال الحسن البصري: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على الناس، فذاك حجة الله على الناس. نخلص من هذا يا إخواني إلى أنه من أراد أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم حقيقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي أبلغ إذاه، ومع ذلك صبر على قومه رجاء أن يتبعوا المنهج الذي جاء به. فنحن علينا أن ننشر هذا المنهج وأن نحييه بيننا حتى ينتشر بين الناس. والدافع لهؤلاء على هذه الأفعال القبيحة مع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أن الذين يدخلون في الإسلام في عالم الغرب وفي أمريكا في تزايد مستمر. الناس تعد من الشهوات، تعد من الشهوات، أشبعوا جميع شهواتهم بصورة في غاية الحيوانية، حتى صاروا يمارسوا الجنس مع البهائم. يعني في يعني شيء قبيح والعياذ بالله. فالإسلام في انتشار في أمريكا وفي أوروبا وفي مصر، حتى أن رجال الدين في مصر رجال الدين النصراني يقولون أن النصرانية ستتآكل نتيجة الانتقال الأرثوذكس إما إلى الإسلام وإما إلى البروتستانتية وإما إلى البروتستانتية. فأنت لا تحزن من هذا لما تلاقي عدوك حتى في علم المناظرات، لما يقول لك لما تلاقي أحد المتناظرين غضب وبدأ يشتم يبقى اعرف إن إيه اتهزم خلاص، انتهت المسألة وضعت منه الحجة. لكن يا إخواننا، طيب هل أننا خرجنا لمظاهرة في الطريق إعراضا عن غضبنا؟ أنا أعتقد أن هذا سيجلب المزيد من السبب للنبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد هذا. فتصور بقى أن هناك من يريد أن ينصره عليه الصلاة والسلام بمخالفة شنيعة للمذهب للمنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. يعني لما في يوم عرفة يقول، والحديث ثابت في صحيح مسلم عن جابر حديث حجة الوداع الطويل: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ويأتي في اليوم التالي يوم النحر يقول: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أو من يطلع أضرب الشرطة سواء العسكر أو الضباط؟ طب الناس دول يهود ولا برضو مصريين وزعلانين برضو زينا بالبطل؟ هل الناس دي نوعية خاصة؟
كنا سويا في المرحلة الثانوية، وبعد كده المجاميع هي التي فرقت، واحد راح كلية الشرطة، وتاني راح كلية الزراعة، وتاني راح كلية الطب. فلماذا تعتبره عدوا؟ هل لأنه يحول بينك وبين السفارة الأجنبية؟ طب هو يفعل فعلا صحيحا، هذا حق أن يدافع عن هذه السفارة، هذا حق. ليه؟ المفروض أن الكافر الحربي إذا دخل أرض المسلمين بأمان لا يحل أن يعتدى على دمه أو ماله أو عرضه، لا يحل هذا. دي أمور مسجلة، بس لأننا لم نرب على الشريعة قد يستغرب الناس هذا الكلام. الكافر لما تقول دخل بأمان، دخل بأمان بقى شارون اللي عمل وعمل، ما أنت أمنت، أنت أمنته. أنت لما تتكلم عن الأمان معناها أنك تتكلم عن كافر محارب، لا عن جني ولا عن معاهد، تتكلم عن كافر محارب. فما دمت أمنته، وطبعا إذا كان الأمان من ولي الأمر كان أقوى، وكان نقضه جناية كبرى في دين الله عز وجل. ما دمت أمنته خلاص لا يجوز أن يعتدى لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه. كذلك فما بالك بقى إن كان هذا الذي دخل بأمان سفيرا لبلده، سفيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سفير مين يا أخوان السفراء مين؟ مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه، قال لولا أن السفراء لا يقتلون لقتلتكم. لا يعني كأن هذه قاعدة مقررة. يقول قدامة في المغني يقول إيه؟ وهذا أيضا لأنه إذا قتل سفيره، قتل سفيره فانقطع التواصل بينهم، وفي هذا مفسدة كبيرة. أنت لازم يكون فيه نوع من التواصل بينك ومن عدوك، لازم التواصل ده لابد أن يكون موجودا. ما أقولكش أطلب السفير ويعمل يسوي، لا، الأمور دي لا يلجأ إليها إلا في حالات الضرورة، إلا في حالات الضرورة. فالغدر غير جائز في شريعة الإسلام، ولذلك ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الجزية والمودعة قال باب إثم الغادر بالبغض والفاجر. باب إثم الغادر بالبغض والفاجر. الفاجر هذه تشمل الكافر أيضا، أولئك هم الكفرة الفجرة، كما أشار إلى هذا الحافظ في الفتح. باب إثم الغادر يعني هذا الإثم، سواء كان الغادر برا أو فاجرا، وسواء كان المغدور به برا أو فاجرا أيضا أو كافرا يعني. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث عن ابن عمر وحديث عن أنس بن مالك ومعه صحابي آخر لا أذكره الآن إلا أن يكون ابن مسعود، لا يراجع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. قال ابن عمر في رواية بقدر غدرته، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسه بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذه الإمام البخاري طبعا الجمهور استفادوا من هذا الحديث أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسمه واسم أبيه، لا باسمه واسم أمه كما ورد في الحديث الضعيف، لا، يدعى باسمه واسم أبيه. هذه غدرة فلان ابن فلان، فلا غدرة في الإسلام. برضو أنت لو رحت أمريكا ودخلت بأمان، والتأشيرة دي عبارة عن عقد أمان، لا كما يقول الجهال المكفرون، ويقول لك التأشيرة دي مش أمان. راجع كلام ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة يقول لك ابن قدامة ادخل، هذا يتضمن أنه أمنك على دمك ومالك وعرضك، وإن لم يذكر هذا، وإن لم يذكر هذا، لكن ده المعروف عنده، هذا هو المعروف عندهم. أنت إن ذهبت إليهم لا يجب، يعني رحت أمريكا في أول مرة ذهبت فيها إلى هناك جاءني سؤال ان الجماعه المسلمين في امريكا بيضربوا الكريدت كارد. يعني ايه الكريدت؟ بيبقى مثلا في حدود 10,000 دولار في الاول او 5,000 دولار لما يروح يشتري اللي هو زي الفيزا كارد هنا وكده. لما يروح يشتري ويسدد في الميعاد يقوم الايه الامان امان جانبه يزداد الكريدت بتاعه يزداد له خلاص ليك انك انت تشتري في 10,000 لحد ما يوصل مثلا 30,000 دولار يروح شاري بال 30,000 دولار سلع ويهرب يا جماعه انتوا بتعملوا كده ازاي؟ قال ده فلان الفلاني شيخ راح لهم هناك ربنا يسامحه قالنا يجوز ان انتوا تاخدوا اموال الامريكان لان هم بيستخدموها في التبشير. كلام درايب زي ما بيقولوا، كلام غير منضبط على قواعد الشرع. فلما كلمتهم في هذه المساله بعد المؤتمر قالوا لي يا شيخ بعد اليوم الاول ثاني يوم الاول المؤتمر قالوا لي يا شيخ انت بتتكلم بجد؟ قلت لهم هزر. جيت ثاني يوم جايب لهم المغني كان معايا قرات عليهم نص المساله حتى لو اخذت هذه الاموال وتركت بلادك انت مطالب برد هذا المال اليهم لانه حقهم فينبغي على المسلم ان يتعامل. احنا زعلانين عشان النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كيف ننصر شريعته؟ بالحفاظ على الحدود الشرعيه لئلا تضيع هذه الامانه التي هي التكليف. السلوك الاسلامي القويم، تصور ان واحد اسمه حمزه يوسف، حمزه يوسف ده رجل امريكي كان كافرا اصلا وسمى نفسه حمزه يوسف، امريكي ابيض وامريكي اصلي يعني بروتستانتي من اصل ايرلندي، هو ده اللي بيعتبروه امريكي الاصلي هناك، وده طبعا كلام زور. الامريكان الاصليين اللي هم الجنود في الحمص. اسلم، طلع خطب الجمعه، كان في كاليفورنيا الكلام ده، طلع خطب الجمعه يدعو العرب الى ان يعودوا الى بلادهم. قال لأنكم أسوأ عنوان للمسلمين، أتيتم إلى هنا فتاجرتم في الخمر وفي الخنازير واشتريتم البيوت بالربا وضيعتم شريعة الإسلام، ضيعكم الله، في حين أن المسلمين في الماضي البعيد كانوا تجار المسلمين. وتعرفين قصة إندونيسيا كيف دخل الإسلام إلى هناك؟ ما راحش بقى التاجر المسلم قال ده دول كفار نستحل أموالهم ونغتصب نسائهم، كانت مصيبة. لكن دخل الإسلام على أيدي التجار إلى إندونيسيا، الالتزام بشريعة الإسلام ودعوة الناس إليها. وأنا أفضت عليكم، أعتذر شد الاعتذار، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيك.
شكر الله للشيخ علمه وسعيه المبارك الله لنا فيه. انما العالم الذي جمع العلم والثمن عاش فيه بحقه يتبع العلم بالعمل، سهر الليل كله بنشاط بلا كسل، فهو في الله دأبه أبد الدهر لم يزل، حاز علما بخشيته والدنيا ما اشتغل. بارك الله فيك وشكر الله لك.
أحسن الله إليك.
ربما الآن معنا بعض الأسئلة بفضيلتك. السؤال الأول يرحب الشيخ أو السائل
جزاك الله خير.
سعد بكم الديار وسعد بكم الجامعه.
الله يرضى عنكم، والله هذا شرف لي ان التقي بكم. بارك الله فيك.
يقول اخواننا في سوريا كيف نكون معهم وكيف نسائرهم؟ هل فقط نكتفي بالاحتجاج والمسيرات ام ان هناك قوات عمليه لمساعدتهم؟ افيدونا يرحمكم الله.
بارك الله فيك. والله انت يمكنك ان تنصر اخوانك في سوريا بالمال، أهم شيء المال والدعاء. الآن المال والدعاء. في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ويوكل الله عز وجل به ملكا يقول آمين ولك المثل ما قلت. فسلاح الدعاء أمضى سلاح لا سيما إن كان بظهر الله. الأمر الثاني المال، المجاهدة بالمال، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وروى أبو داود في إسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وأنفسكم وألسنتكم بالمال. وكنت قد لقيت أحد قادة الجيش الحر في سوريا، فلما سألته: هل أنتم تحتاجون إلى ناس إلى مقاتلين مجاهدين؟ فقال: لا نحتاج، بل إن هذا المثل خطر علينا، لأن بشار الأسد لعائن الله المتتابعة عليه إلى يوم القيامة وعلى كل من عاونه على هذه الجرائم. قال: أن بشار الأسد ينشر في المجتمع الدولي أن تنظيم القاعدة هو الذي يقاتله، فوجود مقاتلين عرب لا سيما السنية طبعا من شتى البلاد الإسلامية سيفقدنا التعاطف الدولي، سيفقدنا التعاطف الدولي.
Oh, my name is Linda. عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفضل الشاعر الكبير زهير ابن أبي سلمى على غيره من الشعراء، وكان لا يعارض بين الكلام وترك لغيره فضول الكلام. فهذا ما أشعر به الآن أن سيدنا الشيخ محمد وسيدنا وشيخنا، وأنا أعرفه شخصيا يعني من أكابر مشايخ في هذا العصر، وإن كنت أتلقى عنه أكثر العلم عن غير رقية ولم لهم كلام في هذا، ولكن إن شاء الله ما لا يدرك كل صلى سيدنا رسول الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة حبيب قلبي.
العلماء متوافقون والروضة الغلف والحق والله، لكن يعني أنهم قد عاهدوا إلي بالكلام وما كنت أحب سوى أن أستمع وأستمع وأستمع لنجمع المفادات القيمة والله التي أعجز الإنسان عن كل فهم. جزا الله شكرنا خيرا لعلمي وأهلي وجندي وبركتي لهذا الدين، وهذا هو المهم، الحركة لهذا الدين في وقت ظن كثيرون من غيره أن الحرب قد وضعت أوزارها وأن المشروع المستقيم قد ممكن له، فلا تسمع رغم ليس. وهذا خطأ جسيم حقيقة أيها الأخوة. المعركة بدأت ولم تنتهي كما يظن الكثيرون. يعني تعلمت استمعت الآن إلى معركة الدستور التأسيسية، هذه معركة عنيفة جدا والقوم فيها بين أخذ ورد، غير أني أدعو أحبابي جميعا إلى عدم الاستعجال. لا تتعجلوا أيها الأخوة، وثقوا في إخوانكم في اللجنة، لا تظن أنهم يبيعون دينهم وقد خبرناهم وعلمناهم سنوات وسنوات، لا تظن أن يكون شطر فجأة كده وأنهم صاروا ليبراليين أو علمانيين. هذا الظن في حد ذاته في غرور، كأنك تقول أنا أفضل من هؤلاء ولو كنت مكانهم لفعلت وفعلت. لا تقول لنفسك هذا وارحم نفسك منها. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ايها الاخوه عده مسائل. اولا، لجنه الدوله للاتحاد العالمي لرعاية المسلمين هي لجنه من بين اعضاء الاتحاد، وهذا الاتحاد عالمي يجمع كثيرا من من يطلق عليه الناس علماء المسلمين ممن نحسب باذن الله انهم على علم وعلى خير وعلى شروط معينه في التزكيه وفي الانتساب، منهجهم الاختصار والوسطيه الاسلاميه، كم كلمه من الوسطيه صارت مبتذله، فكل يدعي الانتساب اليها، ونسال الله العفو والعافيه. لكن يعني كما نرى وكما نظن وقد وجدت في ديوان علي وانا افتش فيه هو صحيح بالنسبة إليه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله في أحد أبياته: نحن نؤم النمط الأوسط، لسنا كمن قصر أو أفرط. هذا هو المنهج الصحيح، وهو منهج الصحابة، لم نأتي بقوله نحن لما يشير إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤم النمط الأوسط، لسنا كمن قصر أو أفرط. فنكاد نلتمس هذا المنهج لتحدى لجان كثيرة، من بين هذه اللجان لجنة الدعوة التي بإذن الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتحرك في هذا الظرف الدقيق في ربوع مصر، تذكر الناس بالمنهج الإسلامي وبالمشروع الإسلامي وبالثبات على الحق وبأخذ الدين كاملا غير منقوص، وللتكاتف والترابط والوحدة والأخوة بين المسلمين. فهذا واجب الوقت التام، وحسن الظن بين المسلمين جميعا حتى لا يظن أحد أنه صاحب الدين وأن الآخرين يعني ضيوف على الإسلام، فأنه هو حامل الراية وحده، هذا يلبس إبليس على كثير من الخلق، نسأل الله العفو والعافية. شيخنا الكريم أكرمه الله أشار لمسألة تقسيم المعمورة، وفي نفس هذه المسألة كلام، فالعالم الآن عالم جديد والحكم فيه حكم جديد، وكلام الفقهاء كان مبنيا على عالم آخر له كلام آخر، ولم أرى لهم في المسألة دليلا قاطعا واضحا واسعا بينا تحسن به سبيل المسائل ومفرق فيه بين الحق والباطل، لم أرى هذا الكلام. العلامة بين الخطوتين، العلامة بين الخطوتين إما حرب باردة أو ساخنة، فليس مما هو من شأن العالم اليوم. هذا التداخل الشديد بين أصحاب البلد والنحل في كل دولة، وهذه المسألة قد عشت في الغرب سنوات. أجل الأمر يحتاج إلى تقسيمات أخرى، وعدم ما تزال في أقوال الفقهاء لا دليل عليها. يعني مسألة بالعالم إيمان وكفر وحرب وسلم، الحقيقة هذا كلام الآن لا يلزم من شيء، ولا أجد في نفسي إن تركته يعني لا أجد عليه في نفسي أي ضرورة من هذا. يجب أن ندرس العالم الآن كما يجب أن يدرس في ضوء العلاقات الدولية الشديدة، وقد وجدت كتابا جيدا بفضيلة شيخنا الأستاذ العلامة الدكتور عبد الله الجزائر اسمه تقسيم المعمورة رؤية شرعية جديدة. فأرجو أن نعود إليه. فضيلة الشيخ أشار بكلمة جميلة في مسألة الذين يستحلون أموال الناس في الغرب، وهذه مسألة كم عانينا منها والله حتى بكينا منها بكاء مريرا. كثير من ممن يدعون العلم الشرعي يحدثون الناس بفقه النصوص لا بفقه النصوص. فقه النصوص يعني ايه؟ يعني يريد ان يسرق اموال الناس منه خلاص بدعوى ان ينصر الحق بهذا المال وان هؤلاء المفسدون فاموالهم حلال. هذا فقه غريب جدا على الاسلام، ان يكون الشخص تلمه ان يستحل اموال الناس ولو كانوا كفارا ولو كانوا اعداء. ليس هذا من ديننا، وقد اطلقت عليه هناك فقه النصوص بحق لا فقه النصوص. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت الراهن يسأل كثيرون في الخلاصة لماذا يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. الحقيقة يجب أن نفهم الغرب ونفهم نفسية الغرب. المسألة عندهم لا تعرف أن تكون مجرد إغاظة للبنات، لأن الغرب فقط إحساس بالمقدس، فكرة المقدس والتراث المحترم فقط. ومن أين يأتون فيهم يقرأ في التوراة أن النبي الفلاني زنى بالفتاة وأن النبي الفلاني شرب الخمر؟ فهل تظن أن الناس يعيشون على هذه العقيدة أن يكون لهم مقدس، أن يحترموا أي أحد إذا كانوا لا يحترمون الأنبياء ولا يشركون لهم بأسهم ولا يشركون لهم بقدرهم؟ فلذلك الأمر يردهم للأسف هين. حتى إن أحدهم كان يقول تلميذ يقول لأستاذه يا أستاذ محاضرة، أنا أرى أن المسيح عليه السلام ونسأل الله يعني أن يحاسبنا بحكاية الكفر ونقل الكفر ليس بكامل. يقول المسيح أرى أنه كان شابا ويتكلم عن دينه وعن نبيه هو، فماذا أرد عليه؟ قال والله ممكن
ضد الضغط لا معه، ومع ذلك هو يحتاج
استشارة عظيما جدا في الغرب، حتى ان العقدة التي يعني تشاور الغرب الثانية التي بسبب الاسلاموفوبيا عقدة الاسلام والخوف من اسلام اوروبا، حتى ان الهاجس الذي يعني يخوفه في هذه الايام ان المسلمين في الغرب معرضون ربما لهولوكوست جديدة. فقد يرى الغرب ان لا حل معهم الا بالعبادات كما فعل شيئا قليلا من هذا مع اليهود، طبعا ليس شيئا عظيما كالذي يخيلونه، لكن المسلمين بحالهم في اوروبا على انها في الغالب الحال ليست فرضيه، لكن كثره دخول الناس في دين الله افواجا يقل قله متعصبه في الغرب مره شديده وتشد طول الحرب بين عشيره وضحاها. الامر الثاني الذي نعم اختار هذا التوقيت هو الاستقرار الطيب بفضل الله، هذا الاستقرار الجميل في مصر وبدايه العمل والانتاج والنهضه والتكاتف والترابط وبداية وضع الدستور وانتخابات جديدة لمجلس الشعب والشورى لنبدأ، فيريدون أن يعطلوا هذه المسيرة الطيبة بإذن الله بأن يحرفون جلدا عن مسيرتنا بمثل هذه الأمور، والله مجيب الأمور ولو كره الكافر.
خيبر خيبر يا يهود، ليس محمد بدا يهود، خيبر خيبر يا يهود، ليس محمد بدا يعود، خيبر خيبر يا يهود، ليس محمد بدا
يعود. أيها الأخوة الأحباب، يعني هذا السببان أراهما يعني هما الدافع الحقيقي لهذه المسألة، ويجب أن نتعامل مع هؤلاء تعاملا حاسما فعلا، ليس بحق السفارات فهذا يضر ويضرنا نحن، وانما بملاحقتهم في مصر قانونيا، والقانون المصري يسمح، اذا كان قانون امريكا لا يسمح، هناك محاولات حديثه تامه ومضاره نافعه لتشريع افتراء الاديان في الامم المتحده، وان كان كبراء العالم يعارضون هذا لانهم يعلمون الشعوب المنفلتة ربما لا تقدر منهم هذا، الشعوب التي لا تحترم مقدساتها هي كيف نطالب بأن تحترم مقدسات غيرها، لكن القانون المصري والذين أتوا بهذه الفرية الأخيرة مصريون من أقباط المهر قلة قليلة لا تعبر عن أقباط المهر، هؤلاء يجب محاكمتهم وفقا للقانون المصري بتهمة الخيانة العظمى، وعندنا قانون ازدراء الأديان تهمة الخيانة العظمى لأنهم دعوا إلى دولة قدسية، معنى فكرة الدولة القدسية هي يعني تقسيم الوطن، هل هناك خيانة أكبر من الدعوة إلى تقسيم أي بلد في العالم؟ هذه أكبر خيانة يمكن أن تتخيلها، فهذه جريمة كبيرة، وقد أحسن النائب العام بمسألة من وضعهم على قوانين التركب، ومسألة تحويل إلى الجنايات، ومسألة طلب من التربور القبض عليهم حيثما كانوا، إن هذه جريمة واضحة الأركان والمعالم لا تسكت عنها اي دوله محترمه في العالم، لو حقق هؤلاء هذا على المدى القريب، على المدى البعيد اخر ما اخذ به شيئا جميلا وجدته في تركيا، ارجو ان شاء الله من قاده الاحزاب الاسلاميه عندنا ان يتبنوه، ان مجلس الوزراء التركي، مع ان تركيا تعاني من العلمانيين اشد منا بكثير، لكن مجلس الوزراء التركي وفقه الله تعالى فاتخذ قرارا جميلا وحكيما، ما هو؟ تخيل له ان تكون أن يكون تدريس مادة القرآن والسيرة النبوية إجبارية في جميع مراحل التعليم. القرآن السيرة ليه؟ والسيرة النبوية مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم. ووافق مجلس الإدارة على هذا، لأن العلمانيين هناك يقولون إحنا ليس لنا مشكلة مع القرآن، مشكلتنا معكم أنتم وفي تطبيقكم أنتم وفي فهمكم أنتم للدين واحتكاركم الحديث الرسمي، فلا يوجد أحد يتحدث باسم الدين أو يظن أنه المتحدث الرسمي باسم الإسلام، ليقضي العلمانيين عندنا هذا فنقبل، أنا كان مشكلة مع تدريس القرآن، أنا كان مشكلة مع تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أدعو فقط العلمانية المعتدلة إن كان فيه معتدلون بإذن الله أن يتبنوا معنا هذا القرآن، نريد أن يخرج المهندس المسلم وهو يعلم شيئا عن سنة نبيه، لا يصح. الحالة التي نحن عليها الآن لا تشي ولا تحدث عندنا المسلمون، والطبيب يخرج لا يعلم شيئا عن القرآن ولا عن نبيه، والمهندس يخرج لا يعلم شيئا إلا الإشكالات الشخصية التي لا تسمع ولا تحدث من جوع. هذا إعادة بناء الأمة جميعا من جديد على وجه الصحيح. فندعو إن شاء الله قادة الأحزاب السنية وقادة تبرع العلماء والمفكرين أن يتبنوا هذه القضية. هذا أكبر رد عملي على المسائل التي اشتغلت، أن تدرس سيرته الإجبارية وأن تدرس القرآن الإجباري. والعجيب تسبقنا في هذا التوقيع الذي كتب أستاذنا العلامة الشيخ القرضاوي كتابه الشهير التطرف العلماني تركيا وتونس نموذجا، فكان يعد تونس وتركيا أكبر نموذجين للعلمانية في العالم. والغريب أن بداية التغيير جاء من هذين النموذجين، فإن التطرف يؤدي إلى ضد ولا يمكن أن يصبر الناس عليه. فالحمد لله تغير النظام في تونس بآية من عند الله، تغير النظام في تركيا بآية من عند الله، ونخشى أن يسلكون في ميدان الخير. فنبدأ في هذه الدعوة حتى نتبوء أرضنا ردودا عملية. أيها الأخوة، كل واحد من إخواني على المنصب، والله ولا أقول هذا يعني كان شهيرا بأن يتكلم من وقته وأن نستفيد منه ونأخذ منه الفوائد، كل منهم قيمة وقامة والدليل الدعوي ناصح ومشرف، جزاهم الله خيرا أجمعين على أن يعني اختاروا من تسبب قبل أن حصر واستسلم دورا. والله سبحانه وتعالى هو الكفيل أن يعفو عني وعنهم. اللهم إنا نسأل أن تغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم في هذه الساعة قبل إجل الشيخ الشيخ عمر بن مقصود عنا خيرا، واجعل حركته هذه يا رب العالمين في موازين حسناته. يا رب العالمين اغفر له ولأهله وولده وذريته وثبته على الحق في دارك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأولادنا جميعا ولمشايخنا جميعا ولأصحاب علينا جميعا، واغفر لإخواننا الذين حضروا واقتطعوا من أوقاتهم وجهودهم هذا الوقت والجهد. اللهم اغفر لنا جميعا أي لا أحد يذل ربنا عليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.